السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أيها المسلمون عباد الله، هكذا وجه نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد بعثه إلى اليمن معلما وحاكما وقاضيا، وجهه بهذا الأمر العظيم. والذي نريده في مقامنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويتضمن هذا معاشر المسلمين التحذير من الظلم، حتى لا تقع يا عبد الله في دعوة المظلوم، فاحذر من الظلم لتتقي دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها دعوة مستجابة ودعوة مسموعة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن معين في تعريخه من طريقين، في كل طريق مجهول، ويحسن الحديث بمجموع الطريقين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. والحديث حسنه العلامة الألباني في الصحيحة، وهكذا أخرج الإمام الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. وهكذا أخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. والحديث في سنده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، رجل ضعيف، ولكن الحديث يحسن بما تقدم. ولهذا ذكره العلامة الألباني في الصحيحة: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. فإذا معاشر المسلمين، فلنحذر من الظلم لنتقي دعوة المظلوم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر عليه الصلاة والسلام، تأمل يا عبد الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من تعلم، كان يستعيذ إذا سافر ويقول، يستعيذ عليه الصلاة والسلام من وعثاء السفر وكآبة المنقلب، قال: والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل وعلا من دعوة المظلوم، وهو منزه عليه الصلاة والسلام من ذلك. معاشر المسلمين، أخرج الإمام أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما جاء في صحيح الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحما، والحما هو مكان يجعله أمير المؤمنين يحميه ويجعله لرعي إبل الصدقة فلا يرعى فيه أحد من المسلمين. استعمل عمر بن الخطاب هذا المولى الذي يدعى هنيا على الحما أن يقوم على هذا الحما، فقال له: يا هني، يا هني، أضمم، أضمم جناحك عن المسلمين. وهذا كناية عن الرفق والشفقة والرحمة، أي أكفف يدك عن ظلم المسلمين، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. هكذا يقول عمر رضي الله عنه لمولاه: واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة. واسمعوا معاشر المسلمين إلى هذين المثالين العظيمين في هذه المسألة العظيمة، ألا وهي دعوة المظلوم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يستجيب من المظلوم دعوته ويعجل له الاستجابة. فاحذر يا عبد الله، احذر من ظلم المسلمين في أموالهم أو في أعراضهم أو في دمائهم. أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري قال عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكا أهل الكوفة سعدا يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر. سعد بن أبي وقاص هذا الصحابي الجليل الذي هو ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تعددت مناقبه وفضائله، ومع هذا شكاه أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله عمر، عزله عمر. وعمر رضي الله عنه يعرف فضل سعد رضي الله عنهم أجمعين، ولكن أراد عمر رضي الله عنه إخماد الفتنة حيث وقد اشتعلت بين سعد بن أبي وقاص وبين أهل الكوفة، فعزله عمر وولى عليهم عمارا وهو ابن ياسر رضي الله عنه. ثم دعاه، دعا عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص فقال: يا سعد، إنهم شكوك حتى ذكروا أنك لا تحسن تصلي. سعد بن أبي وقاص من خيار الصحابة لا يحسن الصلاة، ولكن هكذا، هكذا يبتلى أهل الخير بالطعن بما ليس فيهم. فقال سعد لعمر رضي الله عنه: أما والله فإني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أي لا أنقص منها. قال: أصلي بهم صلاة العشاء فأركد في العليين وأخف في الأخريين، ولعل الشكوى كانت في صلاة العشاء، أي شكوه من أجل صلاة العشاء، فلذلك ذكرها سعد لعمر رضي الله عنهم. قال: أركض في الأوليين، أي أقوم طويلا في الأوليين. وهذه هي السنة، أن الركعتين الأوليين أطول من الركعتين الأخيرتين، وأخف في الأخريين. فقال عمر رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم بعث معه رجلا أو رجالا إلى أهل الكوفة يسأل عن سعد ليكشف عن الحقيقة. فلم يدخل مسجدا من مساجد أهل الكوفة إلا وهم يثنون على سعد خيرا ومعروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال هذا الرجل: أما إن شتنا، أي طلبت منا أن نقول في سعد؟ قال: فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فانظر يا عبد الله، انظر إلى هذه الافتراءات وإلى هذه الكذبات، كيف افترى هذا الرجل على سعد بن أبي وقاص بهذه الافتراءات، أنه لا يسير بالسرية، أي لا يسير مع السرية، يبعث السرية ولا يسير معها. فهو يطعن في سعد أنه ليس شجاعا وأنه جبان، وحاشا سعدا من ذلك. فهو القائل رضي الله عنه: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. سعد بن أبي وقاص من الشجعان والأبطال. قال: ولا يعدل ولا يقسم بالسوية، إذا قسم سعد لا يعدل، أو لا يقسم بالسوية، وإذا حكم سعد لا يعدل في القضية. فقال سعد بن أبي وقاص: أما والله لأدعون بثلاث، وهذا من عدله، بثلاث دعوات مقابل تلك الثلاث الافتراءات والثلاث الكذبات، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. فسعد بن أبي وقاص قال أما والله لأدعون بثلاث. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياعا وسمعة. وهذا كما يقول الحافظ ابن حجر من أعجب العجب، هذا الرجل قابل سعدا بهذه الافتراءات الثلاث وواجهه بها وأغضبه حتى دعا عليه في غضبه، ومع ذلك سعد بن أبي وقاص يلازم الورع ويلازم العدل ويلازم الإنصاف، فعلق هذه الدعوات بهذه الشروط. فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، وهو كاذب وهو يعلم أنه كاذب، ولكن هذا من الورع، هذا من العدل، هذا من الإنصاف، قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. هذه الثلاث الدعوات مقابل الثلاث الافتراءات، لأن الافتراء الأول يتعلق بالنفس أن سعدا لا يسير بالسرية، والافتراء الثاني يتعلق بالمال أنه لا يقسم بالسوية، والافتراء الثالث يتعلق بالدين وأنه لا يعدل في القضية. فقال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا قام كاذبا أو كاذبا قام رياعا وسمعة فأطل عمره، وهذا يتعلق بالنفس، وأطل فقره وهذا يتعلق بالمال، وعرضه للفتن وهذا يتعلق بالدين. فاستجاب الله جل وعلا دعوة سعد، وسعد بن أبي وقاص من مستجابي الدعوة، فقد أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن سعد رضي الله عنه قال: سمعني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو فقال: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان لا يدعو بدعوة إلا استجاب الله له تلك الدعوة. فاستجاب الله جل وعلا لسعد بن أبي وقاص هذه الدعوات، فكان هذا الرجل أطال الله في عمره، وفتن فتنة عظيمة، فتن بفتنة النساء، فكان يمشي ويقول: شيخ مفتون، شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن سمرة بن جندب قال: فأنا رأيته بعدما كبر وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض في الطريق للجواري فيغمزهن. شيخ كبير، شيخ كبير يتعرض للبنات، يتعرض للجواري يغمزهن. لماذا استجاب الله عز وجل لسعد هذه الدعوات؟ لأنه مظلوم، ظلمه بهذه الافتراءات وكذب عليه هذه الكذبات، فدعا عليه بهذه الدعوات فاستجاب الله له هذه الدعوات العظيمة. فنعم يا عباد الله، وهذا يعتبر من كرامات الأولياء، ولهذا ذكر هذا الحديث الإمام النووي في رياض الصالحين في باب كرامات الأولياء، فإن استجابة دعاء المسلم تعتبر من إكرام الله سبحانه وتعالى له. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أما المثال الثاني فما أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث من طريق عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وهذا أيضا صحابي جليل، وهو أيضا ممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فهو من العشرة المشهود لهم بالجنة، سعيد بن زيد. هذا الرجل خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، اقتطع شيئا من أرضها أي ظلما، فقال سعيد بن زيد: أنا آخذ من أرضها شيئا، بعدما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان بن الحكم: وماذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض أي ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. أن يكفي هذا الحديث العظيم بينة على أنك صادق في قولك وأمرك. ثم قال سعيد بن زيد: لأدعون، والله لأدعون، اللهم إن كانت هذه كاذبة، أي هذه المرأة أروى بنت أوس وهي كاذبة، ولكن كما تقدم هذا من ورع سعيد أنه علق دعوته بهذا الشرط، اللهم إن كانت هذه كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في عرضها، في عرضها هذه التي ادعت أني أخذت منها شيئا، اللهم اعمي بصرها واقتلها في عرضها. فما ماتت هذه المرأة حتى أعمى الله بصرها، وبينما هي تمشي في عرضها إذ وقعت في حفرة فماتت فيها، فكانت هذه الحفرة قبرها. وفي رواية للإمام مسلم من طريق محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أنه رآها عمياء تلتمس الجدر، إذا أرادت أن تمشي تلتمس الجدران، هذا شأن الأعمى، قال تلتمس الجدر. قال وبينما هي تمشي في عرضها إذ وقعت في بئر فماتت في ذلك البئر، فكان ذلك البئر قبرها. استجاب الله عز وجل لسعيد بن زيد دعوته. فإذا يا عباد الله، هذا أمر خطير، ألا وهو دعوة المظلوم. فإن الظلم موجود في أوساط المسلمين، ظلم في الأموال، ظلم في الأعراض، ظلم في الدماء، هذا موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولما خطب النبي عليه الصلاة والسلام تلك الخطبة العظيمة في حجة الوداع يوم النحر بمنى، قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن بين لهم صلى الله عليه وسلم حرمة ذلك الشهر وهو شهر ذي الحجة، وحرمة ذلك البلد وهو مكة، وحرمة ذلك اليوم وهو يوم النحر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. الظلم موجود في أوساط المسلمين، في الأعراض وفي الدماء وفي الأموال. فاحذر يا عبد الله من دعوة المظلوم، احذر من دعوة المظلوم، فإنها ستأتيك ولو بعد حين، ولو بعد حين. نعم، قال الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.